طهرا والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري إن تغيير الرئيس الأمريكي لا يعني تغييرا في السياسات العريضة لواشنطن تجاه إيران والشعب الإيراني. وأوضح جهانجيري أنه بفضل استراتيجية المقاومة للشعب الإيراني فشلت سياسة الضغوط القصوى وولى عهد ترامب، بينما ظلت الجمهورية الإسلامية شامخة بشعبها الأبي. بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها على خطوط التماس في إقليم قرباغ بالتزامن مع انسحاب الجيش الأرميني وفقا لاتفاق توصلت إليه موسكو وباكو وإيريفان. بيان لوزارة الدفاع الروسية أكد أن 4 طائرات تحمل على متنها قوات عسكرية ومعدات وآليات وصلت إلى منطقة النزاع في غرباغ. أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية موسعة مشتركة مع الجيش العراقي والحشد العشائري، تتركز على 14 محورا رئيسا في مناطق مهمة بصحراء غرب الأنبار بهدف تطهيرها بالكامل. أفادت مصادر إعلامية سورية بأن القوات التركية نقلت آخر رتل عسكري لها من منطقة بلدة شير مغار المحاصرة بريف حما الشمال الغربي إلى منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب. وأوضحت المصادر أن القوات التركية ستبدأ بإخلاء نقطتين محاصرتين، الأولى في بلدة معر حطاط والثانية في بلدة قبتان الجبل بريف حلب الغربي. قالت وسائل إعلامية يمنية إن ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات علق مشاركته في مشاورات اتفاق الرياض مع حكومة هادي المدعومة السعودية. وذكر موقع عدن 24 التابع للمجلس الانتقالي أن الوفد التفاوضي للمجلس أبلغ السعودية رسميا بنيته مغادرة الرياض وتخليه عن مسؤولية وقف إطلاق النار في محافظة أبين جراء ما وصفه بالهجوم الغادر من قبل قوات هادي على مواقع قوات المجلس الانتقالي. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم محافظات الأردن للانتخابات التشريعية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرة، ويتنافس أكثر من 1600 مرشح على مقاعد مجلس النواب البالغة 130 مقعدا. وانتشرت آلاف العناصر الأمنية قرب مراكز الاقتراع لضمان أمن العمليات الانتخابية. وتجري الانتخابات هذه المرة وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، فيما صدرت العديد من الدعوات لتأجيلها. حذر فريق بايدن من أنه قد يتخذ إجراءات قانونية إذا لم تقر إدارة الخدمات العامة التابعة للحكومة الفيدرالية بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقال مسؤول في فريق بايدن إننا لا نستبعد الذهاب إلى المحكمة لكننا ندرس خيارات أخرى، مضيفا أن فوز بايدن واضح وقد يكون التأخير في الاعتراف به كرئيس منتخب أمرا غير قانوني. انتقدت قوى كبرى من بينها حلفاء للولايات المتحدة واشنطن بسبب سجلها في حقوق الإنسان أثناء مراجعة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرة إلى عنف الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم. دعت حركة طالبان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الالتزام بالاتفاقية التي وقعت في فبراير شباط الماضي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. واعتبرت الحركة في بيان تنفيذ هذه الاتفاقية الأداة الأكثر عقلانية والأكثر فعالية لإنهاء النزاع في أفغانستان. إلى اللقاء.
بريق الكلام. ينصح الصاحب ويقول قلت، والعدو يتمهل لغلطتك ثم يقول كدت أقول. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1912 ميلادي، خضعت دولة المغرب لسيطرة الاستعمار الفرنسي والإسباني بصورة رسمية، وكانت المغرب قبل ذلك خاضعة لسيطرة قرطاجة والإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية العثمانية وإيطاليا على التوالي، وسميت بالمغرب بعد دخول الإسلام إليها في نهاية القرن السابع الميلادي لموقعها في أقصى الغرب، وعلى أثر الأزمات المتعددة التي مرت بها تلك المنطقة والمنافسات بين القوات الاستعمارية للسيطرة عليها، اتفقت فرنسا وإسبانيا وطبقا لمعاهدة فاس على تقسيمها بين الدولتين في عام 1912 للميلاد. وتصاعدت بعد ذلك موجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عشرات السنين، واستشهد فيها الآلاف من أبناء الشعب المغربي، حتى حصلت المغرب عام 1956 على استقلالها. وأخيراً، وفي 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1975 ميلادي، أصدرت الأمم المتحدة قرارها المرقم 3379 الذي نص على اعتبار الكيان الصهيوني شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز. وقد صادق على القرار 72 دولة، ودعت فيه الأمم المتحدة إلى القضاء على كل أشكال التمييز والفصل العنصري بجميع أشكاله، والاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الملول. بدر البدور نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور على نور. بدر البدور نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور على نور. بدر اسمعنا أنشدنا بأحلام
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأنروا أزمة عابرة أم مفتوحة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا سيكون معنا الأستاذ محمود الحنفي، مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان. هذه المؤسسة التي تعنى بحقوق الإنسان سيكون ضيفا علينا في هذا اللقاء في قسم الحوار مع الضيف، وسيتحدث عن محورنا الأنروا أزمة عابرة أم مفتوحة. قنبلة من العيار الثقيل فجرها المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازريني بإعلانه أن الوكالة مضطرة لأن تؤجل جزئيا دفع رواتب 28 ألف موظف بسبب عدم توفر الأموال الكافية. والأخطر من ذلك أن تأجيل دفع الرواتب سيستهدف أيضا عاملين في مجالي الصحة والتعليم. لازريني أعرب عن أمله في أن لا تضطر الوكالة الدولية لتعليق خدمات أساسية. فعن أي خدمات أساسية يتحدث لازريني في ظل أزمة التقليصات المستفحلة أصلا في مناطق عمليات الأنروا الخمس؟ قراءة التقليصات على مستوى وكالة الأنروا وتداعيات ذلك على المستوى الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
أعوام عدة مرت على وكالة الأنروا وهي تحاول إعادة هيكلة برامجها بعدما حاولت الولايات المتحدة تجفيف منابعها. من هنا أعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني تأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة للشهر الجاري بشكل جزئي، مشمولا ذلك بالعاملين في الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية نتيجة الأزمة المالية، وقد باتت بحاجة إلى 70 مليون دولار خلال أسابيع حتى تستطيع دفع رواتب شهر تشرين الثاني الجاري وكانون الأول المقبل كاملة. هو نداء مستعجل إذن كما وصفه لازاريني من أجل ضمان استقرار عمل الوكالة، وهو أمر يتطلب تدفقا موثوقا لشراء الإمدادات الطبية ومكافحة فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين. وحيث أتى الذكر على هذه القضية، يقول لازاريني إن هذه الأزمة من شأنها الانحدار باللاجئين إلى هوة الفقر الشديد. قبل الكلام بتأكيد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا أن الراتب خط أحمر، وأنه يرفض أن يكون الموظف هو الحلقة الأضعف في جدول حل الأزمة المالية. إلا أن اللاجئ الفلسطيني لم يتخلى عن قضيته السياسية قبل المعيشية أمام أزمة الوكالة المتجددة، تمسكا منه بحقه في العودة.
بدي أرجع أبلادي.
تتبدل معضلة هنا وكأنها متوقفة على الموازنة السنوية العامة للوكالة في غطاء صريح لمساعي واشنطن لإنهاء أحد قضايا الحل النهائي في اتفاق أوسلو، والنية المسبقة كانت تحويل هذا الحل في النهاية إلى مشكلة سوق لها الكيان ليصورها عبئا على الدول المانحة تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين. وفي خضم ذلك تبرز محاولات ضرب وكالة الأونروا وتسليم مهامها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يوصل في آخر المطاف إلى استبعاد هذه القضية من أي مفاوضات محتملة وتجريد اللاجئين من وضعهم. هكذا بدت تفاصيل الحملة الإسرائيلية الدبلوماسية مبرمجة على أن تمس عمل الوكالة نفسه وصولا إلى التشكيك ببرامجها التعليمية. وكانت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب باشرت بتسطير صفقة القرن وإعلان القدس عاصمة للكيان وشطب قضية اللاجئين، ومن هنا كانت وصفت الأزمة بأنها أزمة وجودية على لسان مفوضها العام السابق، وقد أكدت على ذلك محاولة تقزيم مصطلح لاجئ ليضم فقط من هجر من أراضي عام 48 أيام النكبة.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمود الحنفي مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان. سيد محمود حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
سيد محمود، المفوض العام للأونروا لازريني يتحدث عن أزمة كبيرة تعصف بالمنظمة، تتمثل بعدم قدرة الوكالة على دفع رواتب 28,000 موظف. ما خلفية الأزمة التي أشار إليها لازريني؟
تحية لك ولمستمعي إذاعة طهران.
حياكم الله.
الأزمة هذه هي أزمة ليست حديثة، هي أزمة متراكمة منذ يعني عقدين الزمن تقريبا، لكن معالمها ومؤشراتها الخطيرة برزت قبل عدة سنوات.
نعم.
الآن عندما يقول مفوض عام الأونروا بأن الأونروا هي عاجزة عن تلبية احتياجات الموظفين ويعني توفير معاشاتهم، فهذا يشير إلى أن الموضوع يعني لم يعد مرتبط ب يعني تقليص نسبي في خدمات الأونروا، بل مرتبط ب حوالي 28,000 موظف وموظفة.
نعم.
هم الذين يقومون على تلبية وتقديم الخدمات. التوقيت طبعا التوقيت الآن يعني عليه علامات استفهام كثيرة، وأيضا التقليصات التراكمية على مدار السنوات الماضية أيضا كانت ملفتة، لكن أن تصل الأمور إلى المساس بالعمود الفقري للماكينة يعني لهذه المنظمة الدولية، فهنا كانت المفاجأة.
نعم.
القرار طبعا القرار يعني أشار إليه مفوض عام الأونروا من أن الأمر طال يعني أخيرا هؤلاء الموظفين كان يطال.
نعم.
في السابق خدمات هنا وهناك، فالتوقيت حقيقة يرتبط بجملة معطيات يعني سياسية على مستوى الدولي، وأيضا مرتبط بأمور لها علاقة بالمنطقة وتطبيعها وما إلى ذلك.
طيب، هل من مؤشرات لأزمة كبيرة في المستقبل على مستوى عمل الوكالة ككل؟
بالتأكيد هناك محاولات، أولا هناك محاولات أمريكية إسرائيلية علنية يعني لتصفية هذه الوكالة، والقول أنها ليس هناك حاجة وداع لوجود هذه المنظمة الدولية. وهم طبعا يسوقون أمثلة كثيرة وأسباب كثيرة، يعني طبعا هي أسباب كلها غير مقنعة وهي أسباب سياسية.
نعم.
لكن هذه جزء من استهداف أمريكي إسرائيلي علني. علني، ليس آخرها ما صرح به الرئيس الأمريكي من صفقة القرن، واحد أهم أركان هذه الصفقة هو يعني معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين، واحد أهم عناوين هذه المعالجات هو مرتبط بالأونروا.
نعم.
أيضا إسرائيل صرحت أكثر من مرة لأن هذه المنظمة الدولية لا تقوم وفق الولاية القانونية التي أنشئت من أجلها، واتهمتها اتهامات سياسية وأنها تدعو إلى العنف والتطرف في مناهجها التعليمية، واتهمت مدارسها بأنها تأوي إرهابيين وما إلى ذلك، وتسوق ويعني وتقدم حقيقة يعني دعايات وحملة إعلامية ممنهجة. فأيضا هناك خطورة ويعني مؤشرات إلى أن صحيح أن أمريكا أحجمت عن تقديم يعني مساهمتها، وهي مساهمة كبيرة تصل إلى 40%.
نعم.
لكنها أيضا طلبت، وهذا تقديري، طلبت من كثير من الدول ألا تدفع وتساهم بموازنة الأونروا، ونعرف أن المنظومة المالية العالمية مرتبطة طبعا بالقرار الأمريكي.
نعم.
وبالتالي هو ليس فقط احتجاب أمريكا عن المساهمة، بل هو طلب من دول كثيرة ألا تقوم بمساهمتها الطوعية لموازنة الأونروا.
طيب، اليوم هناك حديث عن نقص في موازنة الأونروا بمعدل 130 مليون يورو، طبعا يدفع ذلك بالوكالة للعديد من التقليصات على مستوى الخدمات الأساسية. أي خدمات أساسية ستطالها هذه التقليصات؟
الخدمات الرئيسية التي تطالها هذه التقليصات، هناك يعني خدمتان رئيسيتان هما الصحة والتعليم.
نعم.
الصحة والتعليم هما يعني جوهر، لأن الأنروة تشكل بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في مناطق يعني الخمسة اللي عملها تشكل الرئة، وهي بالنسبة للفلسطينيين في لبنان وسوريا على وجه الخصوص يعني الملاذ شبه النهائي لهؤلاء. فأن تطال هذه التقليصات وهذا التوقف، لا ليس مسألة مرتبطة بالتقليصات،
نعم،
لأن يتم الحديث عن التوقف، فهذا يعني أن الأمور يعني ليس مست بل يعني تناولت جوهر عمل وكالة الأنروا. وهذا هو الهدف النهائي، وتفريغ هذه الوكالة ليس قانونيا، لأن هذه الوكالة أنشئت بموجب قرار دولي، لكن تفريغها من مضمونها العملي. وبعد فترة من الزمن سيقال أن هذه منظمة متراحلة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها والقيام بواجباتها حسب ما أنشأت، فدعونا نغلقها. هذه السيرورة يعني نحن نراقبها ونلحظها ونتابعها، ولا نريد أن نصل إلى يوم يقال فيه أن هذه المنظمة غير يعني خلص يعني لم تعد مناسبة.
طيب، فيما يتعلق بهذه التقليصات، ما التداعيات التي يمكن أن تتركها على حياة اللاجئين؟
هناك حقيقة يعني نوعين من التداعيات، تداعيات إنسانية اجتماعية وتداعيات سياسية أمنية.
نعم.
هذا ما أشار إليه مفوض الأنروا وأكثر من بيان الأنروا. أما على مستوى الإنساني والاجتماعي، فالأنروا يعني تقدم خدمات رئيسية، ولا يمكن لمجتمع من المجتمعات أن تقوم له قائمة من دون صحة وتعليم وخدمات أخرى. فنتكلم عن مجتمع لاجئين تقدم لها الأنروا الخدمات الرئيسية، فعندما تعجز الوكالة فهذا يعني انهيار البنية المجتمعية للاجئين، وهذا سوف تترتب عليه يعني مخاطر كبيرة، مخاطر سياسية وأمنية. أما ما أشار إليه أكثر من مرة ناطق باسم الأنروا وحتى المفوض العام من أن عدم دعم صندوق الأنروا سيقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا كلام صحيح، لأنه هذا سيشكل بيئة الفقر والحرمان والتهميش.
نعم.
ستشكل دافع كبير جدا للفلسطينيين بالقول، إذا كانت المنظمة الدولية يعني عجزت أو توقفت عن تقديم الخدمات لنا، فهذا سيؤسس يعني لا قدر الله إلى توترات أمنية هنا وهناك، وهذا ما لا ترغب به الأمم المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي ودول كثيرة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود الحنفي، مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غال كي نحقق الحلم، انسى إننا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ محمود الحنفي مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان على مشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا تحت عنوان الأونروا أزمة عابرة أم مفتوحة. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا عن موقف الفصائل من التغيير على مستوى الإدارة الأمريكية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، يجمع الفلسطينيون على الترحيب برحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن دون تعويل على تغيير في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس الجديد جو بايدن. وأكدت الفصائل الفلسطينية أن فلسطين لديها تجارب مريرة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تنحاز دائما للاحتلال، مشددة على أن الدعم الأمريكي لتل أبيب كان دائما سببا مباشرا في جرائم قتل وإبادة وتطهير عرقي تعرض له الشعب الفلسطيني. ماذا في الموقف من التغيير في الإدارة الأمريكية بعد الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان، والذي يقول بشأن خسارة ترامب في الانتخابات والتوقعات بشأن المواقف الأمريكية برئاسة جو بايدن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن ترامب كان من أسوأ الرؤساء الأمريكان تعاملا مع القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة، لكننا لا نعول على الرئيس الجديد بايدن، لأن كل الرؤساء الأمريكان والتعامل الخارجي والسياسة الخارجية للإدارة الأمريكية المتعاقبة درجت على دعم الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية. المطلوب هو إلغاء ما يسمى بصفقة القرن وضم الأراضي، وأن توقف الإدارة الأمريكية ابتزاز الأمة العربية والإسلامية للتطبيع مع الكيان الصهيوني. نحن نعول على قوتنا ووحدتنا وضرورة استمرار منهج المقاومة لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان يؤكد أن ترامب كان من أسوأ الرؤساء تعاملا مع القضية الفلسطينية، ولكن لا يمكن التعويل على جو بايدن لأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة درجت على دعم الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية، مضيفا أن الفلسطينيين يعولون على قوتهم ووحدتهم وضرورة استمرار نهج المقاومة لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة أحمد المدلل، الذي تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
نحن لا نعير اهتماما كبيرا في التغيير الذي يحدث على الإدارات الأمريكية، لأن كما عودتنا السياسة الأمريكية أنها دائما كانت منحازة وداعمة للعدو الصهيوني. لذا مراهنتنا على بايدن لا يمكن أن تكون مراهنة حقيقية، لأن بايدن لا يمكن أن يغير فيما أحدثه ترامب على القضية الفلسطينية شيئا، إن كان من خلال الاستيطان الذي قضم الأرض الفلسطينية أو التهويد أو اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني أو التطبيع. بالعكس تماما، سيكون بايدن يقوم بمناورة لدى الفلسطينيين من أجل العودة إلى المفاوضات، ونحن نعتبر أن المفاوضات مع العدو الصهيوني خاسرة ولا يمكن أن نعيد الفشل من جديد. لذا لن تستفيد القضية الفلسطينية كثيرا من التغير الذي حصل في الولايات المتحدة وفوز بايدن الذي لا نراهن عليه البت.
إذن كما استمعنا، فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي في الحركة أحمد المدلل تؤكد أنها لا تعير اهتماما للتغيير الحاصل في الإدارة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة كانت دائما منحازة وداعمة للكيان الصهيوني، ولا يمكن لبايدن أن يغير شيئا، بل سيقوم بالمناورة من أجل العودة للمفاوضات التي تعتبرها الحركة خاسرة، والمستفيد الوحيد منها هو العدو الصهيوني. ومن حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الشعبية والقيادي في الجبهة، أسامة الحاج أحمد الذي تحدث إلينا قائلا:
يعني أولا نحن بالجبهة الشعبية في فلسطين ننظر ونؤكد بعد التجربة المريرة مع أمريكيا باعتبارها رأس مال العالم، أنه لا فرق يعني جوهري بين حزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وكلاهما وجهان لعملة واحدة. أمريكا أولا تمثل رأس الشر الأمريكي، وهي منحازة تماما للمشروع الصهيوني والصهيونية والكيان الصهيوني، ودائما تدعم هذا الكيان على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب القضية العادلة لشعبنا وعلى حساب أهداف شعبنا، وأيضا على حساب يعني أهداف الشعب العربي والأمة العربية والإسلامية. لذلك نحن لا نعول على هذا التغيير الشكلي. رغم ذلك نقول أن يعني المجرم ترامب هو يعني بإزاحته بهذه الطريقة هو يعني كان أسوأ رئيس أمريكي يأتي شكل انحيازا ساترا وصارخا وانحيازا وقحا للكيان الصهيوني. ولكن رغم ذلك كما ذكرت نحن لا نعول كثيرا على البديل له وعلى الرئيس القادم، ونحن كجبهة شعبية وشعبنا الفلسطيني يعول كثيرا على شعبنا الفلسطيني، يعول على الوحدة الوطنية الفلسطينية الحقيقية المبنية على أساس الشراكة الحقيقية، وندعو بهذه المناسبة إلى تصعيد كل أشكال المقاومة في وجه الإمبريالية ووجه الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني لا يثمن له بالقوة. وندعو أيضا للإصرار بتشكيل لجان المقاومة الموحدة من أجل يعني مزيد من الخسائر للكيان الصهيوني وتنظيم صفوف أمرنا كفلسطينيين وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمجلس المركزي الذين يدعوان إلى يعني التحلل باتفاقيات أوسلو، يعني لأن هذه الاتفاقيات هي أساس يعني الانقسام الفلسطيني، ونحذر من يعني قدوم السلطة أو ذهاب السلطة إلى مفاوضات، يعني لأن المفاوضات ستكون بالتأكيد يعني ضارة للشعب الفلسطيني ولن تحقق أي يعني إنجاز لشعبنا، وستكون هذه المفاوضات على حساب الشراكة الحقيقية وعلى حساب الوحدة الوطنية الفلسطينية.
إذن كما استمعنا، القيادي في جبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد يؤكد أن لا فرق بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، فأمريكا كانت دائما منحازة للكيان الصهيوني. وأضاف أن الفلسطينيين يعولون على الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية، ودعا إلى تصعيد كل أشكال المقاومة في وجه الإمبريالية والكيان الصهيوني، محذرا من العودة إلى المفاوضات الفاشلة مع العدو. ومن الجبهة الشعبية ننتقل إلى حركة المجاهدين والقيادي في الحركة مؤمن عزيز، حيث تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
نحن ننظر إلى الانتخابات الأمريكية لأنها من سواء من كان الذي فاز سواء بايدن أو ترامب هو لن يغير شيء من الواقع المأساوي الذي تعيشه أمريكا اليوم من حالة الإرهاب والانحياز التام لصالح الكيان الصهيوني. ونعتبر أن كل من ترامب أو بايدن ومن سبقهم من الرؤساء الأمريكيين الذين فازوا بالرئاسة الأمريكية في الانتخابات الأمريكية السابقة هم كلهم وجوه لعملة واحدة لا تختلف الوجوه ولكن لا تختلف السياسة الأمريكية باتجاه شعبنا الفلسطيني. لأجل ذلك نحن نعتبر أن الرهان على الإدارة الأمريكية والرهان على الرئاسة الأمريكية هو رهان خاطر، وإنما الرهان الحقيقي هو على خيارات شعبنا والقدرة والمكنون الثوري لدى شعب لدى أمتنا العربية والإسلامية ومقدرات أمتنا التي هي قادرة على كمس هذا الاحتلال وقادرة أيضا على طرد هذه الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية على بلدان العربية.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الموقف من التغيير الحاصل في الإدارة الأمريكية، وأكدت جميعها عدم التعويل عليه، حيث كانت جميع الإدارات المتعاقبة منحازة للعدو الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء غراوي والزميل عبد الله محمد معد الفقرة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا مع فقرة إصدارات والزميلة عليا صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت تحت عنوان التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. أيها الأحبة، في هذا الكتاب يقدم الكاتب تعريفاً للتصدع الاجتماعي، ذلك بأنه عملية تشكيل لخطوط انقسام اجتماعية ذات أساس بنيوي عميق بين مختلف المجموعات الاجتماعية، وتعبر عن نفسها على مستويات الهوية والتنظيم الاجتماعي والسياسي. ويتخذ الكاتب الكيان الصهيوني حالة للدراسة، مشيراً إلى أن في الكيان شروطاً وسياقات اجتماعية تسمح للانقسامات الاجتماعية بالتطور إلى مستوى التصدع الاجتماعي، ونذكر منها إن الكيان مجتمع تشكل عبر الهجرات اليهودية التي أسست لمجتمع استيطاني تطور عبر عملية استعمارية شملت سياسة منهجية لاقتلاع وتهجير قطاع كبير من الفلسطينيين من أراضيهم. وعليه فإن المجتمع داخل الكيان هو مجتمع منقسم متشكل من ثقافات فرعية وانقسامات دينية طائفية وإثنية، فالانقسام الأساس القائم هو بين العرب واليهود، وهذا هو التصدع الأول، والتصدع الثاني هو الإثني بين المجموعات اليهودية، وكان مختصراً على الإثنيتين الأشكنازية والسفاردية، لكن مع هجرة اليهود الروسي واليهود الإثيوبيين أصبح الحديث يدور عن أربع مجموعات إثنية، وهي الأشكنازية والسفاردية والروسية والإثيوبية. مستمعينا الكرام، في كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي يشير الكاتب عبد القادر عبد العالي إلى التصدع الثالث في المجتمع داخل الكيان، وهو التصدع الديني بين المتدينين والعلمانيين، موضحا أن مستويات التدين تقسم إلى ثلاث فئات، وهي فئة المتدينين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية بصفة منتظمة في كل جوانب حياتهم، وفئة التقليديين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية جزئيا، وفئة غير الملتزمين بالدين والتي تضم المتدينين الصهيونيين. أما التصدع الرابع فهو التصدع الطبقي الذي يعمل على تقوية التصدعات الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الأفاضل، يتطرق الكاتب عبد القادر عبد العالي في كتابه التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي إلى العائلات الحزبية والتغيير في النظام الحزبي، مشيرا إلى أن تشكل هذه العائلات يعود إلى الانقسام التاريخي الإيديولوجي الذي ارتبط بكيفية تنفيذ المشروع الصهيوني بين الصهيونية الأمالية والصهيونية التنقيحية التي تحالفت مع الصهيونية العمومية بعد تأسيس الكيان الصهيوني. وهناك عائلة الأحزاب الدينية التي هي نتاج الصراع بين المتدينين الذين أيدوا الصهيونية، وهناك أيضا عائلة الأحزاب التي تمثل القطاع العربي، لكن نظام التصدع الاجتماعي أدى إلى إعادة تشكيل العائلات السياسية من خلال بروز عائلات حزبية فرعية تمثل هويات مختلفة للمجموعات الإثنية في المجتمع داخل الكيان. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. عن نهاية فقرة الرأي فقرة إصدارات، نشكر الزميلة عليا صالح لتقديمها هذه الفقرة وحديثها عن كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض الرب بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض الرب بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما بننزل.
سبعون عاماً كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات، تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. من الناحية الأثرية، تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس، لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضم أراضيها إلى مستوطنة عين كاف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
نعم، شكرا لأختنا علياء لتقديمها الرائع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات، وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عزيمي كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. الأنروا أزمة عابرة أم مفتوحة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء استضفنا فيه الأستاذ محمود الحنفي، مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، تحدث لنا حول هذا الموضوع. مشكورا على هذه المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا. كما نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.